بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، لا نزال مع سورة غافر، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. تأملوا أيها الإخوة ما صلة هذه الآيات بما قبلها. الله تعالى هنا يقول: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فتأملوا إلى جمال تناسق الآيات. في الآيات المتقدمة ذكر الله تعالى المؤمنين وهم في الرحمة الواسعة في رضوان الله جل وعلا، وملائكة العرش ومن حوله يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم بدخول الجنات، جنات النعيم، هم وأزواجهم وآباؤهم وذرياتهم. فيذكر الله تعالى صورة مقابلة لهذه الصورة، فلما ذكر صورة المؤمنين في الرحمة الواسعة ذكر في المقابل حال الكافرين وهم في أشد الغضب من قبل الله جل وعلا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هناك المغفرة وهنا تسمع الغضب. الله تعالى يقول هنا: إن الذين كفروا ينادون. من الذي يناديهم؟ الملائكة. سبحان الله، الملائكة هناك يدعون للمؤمنين دعاء عظيما، يدعون لهم بالمغفرة دعاء كريما، وهنا تأمل: ينادون، يناديهم الملائكة. وهكذا ينادونهم بماذا؟ قال الله تعالى: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني غضب الله عليكم، والمقت هو الغضب الشديد، أشد الغضب. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إذا رأوا العذاب ودخلوا النار علموا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، فتتقطع قلوبهم من الغضب على أنفسهم والغيظ على أنفسهم، ويكونون في حسرة وكمد وألم. تخيل مثل هذا الغم والغضب الذي يكون من الإنسان على نفسه. الله تعالى يقول أن غضبه أشد من هذا الغضب الذي يكون في صدورهم، وهذا أمر عظيم، يعني قد لا يتخيل الإنسان مثل هذا الأمر. أنت الآن إذا كنت في المصيبة نفسها وأنت الذي أوقعت على نفسك هذه الكارثة والمصيبة، أنت السبب في هذا، أنت الذي ظلمت نفسك، تشعر في نفسك بغم وغيظ على نفسك، قد لا يتخيل العقل أن يكون هناك من يحمل مثل هذا الغم، لأنك أنت الذي تباشر هذا الكرب. لكن تأملوا لعظمة الله جل وعلا ولشناعة الشرك عند الله، يكون مقت الله تعالى على الكافرين أعظم من مقتهم هم لأنفسهم. قال: ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لماذا؟ قال: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فكنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تجحدون أدلة الإيمان وبراهينه، فهكذا فلتكونوا في الغضب والعذاب. وهذا ذكره مناسب هنا مع سورة غافر، كما قلنا من أبرز مقاصد هذه السورة أنها جاءت لإبطال جدال المجادلين بالباطل وتقرير التوحيد. فتأمل كما قلنا الكافر الذي يعني يعرض عن دين الله ويعرض عن الحق هذا يستوجب الغضب، فكيف بالذي يجادل لا يكتفي بالإعراض بل يعارض الدين، فهذا يستوجب أشد الغضب والمقت. ولهذا ذكر الله تعالى هذا الأمر في هذه السورة والله أعلم، مع أن هذه السورة كما قلنا سورة غافر، قدم الله تعالى مغفرته ودعوة الناس إلى رحمته. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هنا قد نقف وقفة، هل المسلم الإخوة الأخوات، هل المسلم يمقت نفسه في الدنيا؟ هل المسلم إذا قصر مثلا مع الله، إذا عصى الله تعالى يمقت نفسه؟ نعم لابد أن يمقت نفسه، بل أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لا يبلغ العبد أو لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. تأمل كيف أبو الدرداء رضي الله عنه يقول هذه الكلمة العجيبة والعظيمة، يقول لا يبلغ أو لا يفقه أو لا يفقه العبد، لا يفقه العبد كل الفقه، لا يعلم العلم الكامل العلم الحقيقي العلم بالله حتى يمقت الناس في جنب الله. يعني إذا رأى الناس يعصون الله تعالى أو يشركون بالله لا شك أنه يغضب لله إذا كان في قلبه إيمان، فيمقت الناس في جنب الله. طبعا ليس معنى هذا أنه يعني ما يتعامل مع الناس معاملة حسنة وما يرأف بهم، بل هو يرحمهم ويراهم أنهم كالمساكين، يدعوهم ويؤلف قلوبهم للإسلام، لكن بالنظر إلى الأعمال المجردة عند الناس وبالنظر إلى هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال نعم لابد أن يدخل في قلب شيء من الغضب لله. وهذه المحبة والبغض إنما يكون لأجل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بهذا يصل العبد إلى كمال الفقه وكمال الإيمان، كما قال أبو الدرداء لا يفقه العبد كل الفقه، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان. فإذا هكذا يعني يتأثر بما يراه وينصح ويعلم لكن يكون في قلبه مثل هذا الغضب. ثم قال ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، لأنك أنت لما ترى الناس يعصون الله ما تدري ما الذي في قلوبهم، يمكن يكون هذا العاصي أحسن منك عند الله تعالى، يمكن إذا خلى مثلا بينه وبين نفسه يتوب إلى الله ويشعر بالندم. وأما أنت فأنت الأعلم بنفسك، تعرف التقصير الذي في نفسك، تعرف أن نفسك أمارة بالسوء، تعرف أنه يخطر في قلبك خواطر سيئة، وأنت الأدرى بما في نفسك. فيمقت الإنسان نفسه، وخاصة الإخوة كلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد مقته لنفسه. كيف ذلك؟ تعرف يعني سبحان الله إذا تفكرت في عظمة الله وجلال الله وتفكرت في عظم نعم الله تعالى على عباده ثم تنظر إلى أفعالك، يا ترى هل سترضى بهذه الأعمال التي تعملها لله جل وعلا؟ والله ما ترضى بأي عمل، لأن الله تعالى كماله ليس له نهاية، مهما عبدت الله ومهما عملت فأنت مقصر أنت مذنب. فهذا يجعل الإنسان يمقت نفسه، وهذا المقت ليس معناه أنه ييأس من رحمة الله أبدا، وإنما معناه أنه يعظم الله تعالى تعظيما أكيدا، بحيث أنه لما يعمل العمل يعرف أنه لن يوفي حق الله تعالى، لن يوفي ما يستحقه الله من التعظيم، فلا يزال يستغفر الله ويتوب إلى الله، ولا يزال يلهج بذكر الله ويعظم الله كلما مقت نفسه. ويرى ربه هو المحسن وهو المسيء، أنه أنا المسيء وربي هو المحسن إلي، فيمقت نفسه. فهذا المقت يعني يزيد الإيمان ويزيد في التعظيم لله جل وعلا، وأيضا يجعل العبد يتواضع، ويعني يجعل العبد ما يعجب بنفسه. فهذا كلما كان العبد يعني أعلم بالله وبعظمة الله يزداد مقتا لنفسه. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان أكثر الناس استغفارا، يجلس في المجلس الواحد فيسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا يمقت نفسه في ذات الله، لأنه عرف عظمة الله جل وعلا، ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبهذا يرضى الله تعالى عنك، يعلم صدقك وأنك يعني تقدر حق قدره وأنك تعظمه. وإنما يكون التعظيم بالاعتراف بالعجز وباللهج بالاستغفار لله جل وعلا. قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فيعترفون اعترافا تاما، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هكذا يتضرعون لله، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ما معنى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ هذه الآية يفسرها قول الله تعالى كيف تكفرون بالله، أو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالموت الأولى لما كان الإنسان عدما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، الحياة الدنيا هذه الحياة الأولى، ثم يميتكم هذه الموت التي لا بد لكل إنسان منها، هذه الموت الثانية ليس بعدها موتة، ثم يحييكم وهي الحياة الأخروية لما يبعث الإنسان من قبره، هذه الحياة الثانية. فإذا يعترفون كما ترى هنا اعترافا تاما. وسبحان الله هذا أيضا لعله يتناسب مع موضوع الجدال، سبحان الله كانوا يجادلون في الدنيا بالباطل، والآن تجدهم يعترفون بكل شيء اعترافا تاما، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، يعني رأينا الحقيقة ورأينا الموت ورأينا عذاب القبر ورأينا الأهوال يوم القيامة، تحقق وعدك يا رب فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهل إلى خروج، انظر إلى تنكير الخروج هنا نكرة، وكذلك من سبيل، يعني ما قالوا هل إلى خروج من النار أو سبيل للخروج من النار أو ندخل الجنة، بل كلمة واحدة فهل إلى خروج. هذا يدلك على شدة اللهفة والأسى المرير، أنهم يتمنون أدنى خروج، حتى لو خرجوا فقط من باب النار المهم يتخلصوا من عذاب النار، خروج قريب أو بعيد المهم أي خروج ولو يوما واحدا. فهل إلى خروج من سبيل، أي سبيل وطريق يخرجنا من عذاب النار. فيأتي الجواب ذلكم العذاب العظيم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ذلكم بأنه يعني بسبب أنه الحال ماذا، إذا دعي الله وحده كفرتم، كنتم تشركون بالله، إذا دعي الله وحده كفرتم لا تؤمنون به ولا تعبدونه وحده، وإن يشرك به تؤمنوا وتعبدون غير الله. وتأمل كيف ذكر حرف إذا عند ذكر العبادة والتوحيد، وذكر إن عند ذكر الشرك، وهذا من يعني لطائف اللغة، لأن إذا تستخدم في الأمور المحققة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أما إن تستخدم في الأمور المشكوك فيها، إن حدث كذا. وهذا كما قال الله تعالى في آل فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فلما ذكر الخير عبر بإذا، لأن الأصل في حياة الإنسان الخير، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. لكن لما ذكر المصائب والشرور وهي أمور طارئة في حياة الإنسان عبر بإن، قال وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فكذلك هنا لما كان التوحيد هو الأصل ويعني عبر به أو عبر عنه بإذا دل على أنه أمر محقق هو الحق، إذا دعي الله وحده كفرتم. وأما الشرك مع أنه موجود في الواقع وهو محقق في الواقع، لكن لما كان باطلا وليس عليه دليل قال وإن يشرك به، عبر بإن، قال وإن يشرك به تؤمنوا. ثم قال فالحكم لله العلي الكبير، انتهى الأمر، فالحكم لله. فحكم على المشركين بالخلود في نار جهنم وباءوا بالمقت من الله تعالى، فالحكم لله العلي الكبير. تأمل كيف يصف نفسه بهاتين الصفتين العظيمتين تتناسبان مع الحكم والقضاء. فهذا الحكم من الله العلي، الحكم لله العلي، فحكمه في غاية العلو، ليس فيه ظلم، يتنزه عن الظلم، فحكمه هو العدل. وكذلك هذا الحكم العالي ما تنقاد له النفوس إلا إذا كان من العظيم الكبير. فقال الكبير، فالحكم لله العلي الكبير جل جلاله. ثم ذكر شيئا من البراهين الدالة على التوحيد حتى يرجع الناس إلى الله تعالى وإلى توحيده. وتأمل سبحان الله كيف جاءت الموعظة هنا، يعني لما ذكر الله تعالى مقت على الكفار وأنهم يتمنون أن يخرجوا منها، ولكن الأمر قد انتهى وحكم الله تعالى بين عباده. بعد ذلك تأتي هذه الموعظة فتدخل مباشرة في القلوب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته في الآفاق في السماوات والأرض وفي أنفسكم كذلك. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، ذكر هذه الآية آية الرزق الذي ينزل من السماء، وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر والغيث الذي يحيي الله تعالى به الأرض بعد موتها وينبت النبات وهو أصل الحياة للإنسان على وجه الأرض هذا الماء. ثم كذلك الرزق الذي هو غذاء القلوب، الوحي الذي ينزل من السماء، هذا أعظم ما يدخل في الرزق. فالمسلم لما يقرأ مثل هذه الآيات لا يظن أن الرزق فقط هو الرزق في الدنيا، وإنما الرزق الحقيقي هو غذاء القلوب بالإيمان بالقرآن. فالله تعالى نزل هذا القرآن من السماء وهو أعظم رزق للعباد. قال وينزل لكم من السماء رزقا، لكن من الذي يتذكر بهذه الآيات؟ قال وما يتذكر إلا من ينيب. الذي ينيب إلى الله يرجع إلى الله هو الذي يتذكر ويستفيد من الآيات والعبر. لماذا؟ لأن الذي ينيب إلى الله يرجع إلى الله، ما دام أنه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله فسيرى قدرة الله في كل ما يراه، لأن قلبه أصلا معلق بالله جل وعلا. فكلما يرى الآيات يتذكر الله تعالى وهو ربه الذي ينيب إليه ويرجع إليه ويستغفر الله تعالى، فيتذكر بالآيات ويرجع إلى الله ويعرف قدرة الله فيوحد الله ويعبده وحده جل وعلا. فمن كان في قلبه إنابة ورجوع، ما كان في قلبه غفلة أو يعني تكبر، فهذا الذي يرجى فيه الخير. وما يتذكر إلا من ينيب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المنيبين إليه جل وعلا. ثم جاء التصريح بدعوة الناس إلى توحيده جل وعلا، قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا من تمام الإخلاص لله، لا تخاف في الله لومة لائم، ولو كره الكافرون، ولو اغتاظ الكافرون لانتشار الإسلام فتستمر في دعوتك. وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول بعد الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تأمل كيف يجدد تذكر هذه الحقيقة دبر كل صلاة، أن الإنسان يقيم هذه الصلاة ويقيم عبودية الله على الأرض ولو كره الكافرون. فهذا من تمام يعني صدق العبد مع ربه جل وعلا، وأنه لا يخاف الله لومة لائم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم وصف الله تعالى نفسه ببعض الصفات التي تسوق العبد إلى الإخلاص لله جل وعلا، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهو أهل أن يعبد وحده جل وعلا. قال: رفيع الدرجات. رفيع الدرجات يعني درجاته جل وعلا رفيعة، رفيعة درجاته، فالرفعة هي العلو، والدرجات هنا درجات العظمة والمجد. فالله تعالى عال في عظمته ومجده، لا نهاية لكماله جل جلاله، رفيع الدرجات. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، الحسنى. فكل اسم بلغ الغاية في الكمال، منتهى الكمال، السميع الذي كمل في سمعه، البصير الذي كمل في بصره، العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القوي الذي كمل في قوته، وهكذا كل أسماء الله تعالى رفيع الدرجات. وهذا الوصف يجعل الإنسان يخلص لله تعالى، لأن الإله الذي يتصف بأعظم الصفات هو المستحق أن يعبد وحده، وأن تخلص محبتك له وحده جل وعلا. ذلك الله تعالى يقول الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله هو الغني والكامل في صفاته. فإذا أشركت به يعني أشركت مع الله إلها آخر، فما تكون قد حققت التعظيم الكامل لله، ما تكون قد حققت المحبة الكاملة لله، تشتتت المحبة وتشتت الخضوع والتعظيم. فالدعاء إنما يكون لله وحده، والاستغاثة لله وحده، وهكذا كل العبادات. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأنه الغني رفيع الدرجات جل جلاله. ثم أيضا ذكر يعني عظم مخلوقاته، كما ذكر يعني كمال صفاته ذكر عظم مخلوقاته، فقال: ذو العرش. ذو العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله تعالى على العرش استوى، كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عظمة العرش: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فهو أكبر المخلوقات. قال: ذو العرش. ثم قال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لما بيّن الله تعالى عظمته بيّن إحسانه ورحمة بعباده، فأنزل عليهم أعظم نعمة، فقال: يلقي الروح من أمره. والروح ما معناه؟ يلقي الروح من أمره، من أمر الله، الأمر الشرعي. فالروح هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، هو الوحي، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لأن القرآن به حياة القلوب. والله القلب قاس وميت ولا يزال في قسوته وغفلته حتى ينزل القرآن في القلب، وتتلو كتاب الله تعالى وتقبل على تدبر القرآن والعمل به فيحيى قلبك. ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: يلقي الروح من أمره. وهكذا تحيا البيوت وتحيا المجتمعات إذا أقامت القرآن وجعلته منهجا لها في الحياة. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيختار من عباده رسلا. لماذا؟ لينذر يوم التلاق. لينذر يوم التلاق، فالرسل ينذرون الناس يوم القيامة، وسماه هنا بماذا؟ بيوم التلاق، لينذر يوم التلاق. قال قتادة رحمه الله: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والمخلوق. فهو يوم عظيم، يوم التلاق. تخيل الملائكة ينزلون ويحيطون بالخلائق، يلتقون بالخلائق. وكذلك جاء أيضا في تفسير هذه الآية يوم التلاق أن الناس يلتقي بعضهم ببعض، يلتقي الغني بالفقير والظالم بالمظلوم والناس بالوحوش، وإذا الوحوش حشرت لينذر يوم التلاق. وتشعر يعني بالعظمة والهيبة. وهذا والله أعلم قد يتناسب أيضا مع موضوع الجدال، أن أشد وأشق ما يكون على المجادل بالباطل إذا انكشف بطلانه أنه يلتقي مع صاحب الحق، فبأي وجه سيلقاه؟ لينذر يوم التلاق. وهكذا كل عامل يلتقي أيضا بعمله لينذر يوم التلاق. واللقاء الأعظم لقاء الرب جل وعلا بخلقه، فينزل الله تعالى لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو يوم عظيم. قال لينذر يوم التلاق، ثم قال تعظيما وتفخيما لهذا اليوم: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم وأجسادهم ولا من أعمالهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، حتى اللباس ما يكون عليهم، وما ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الكرب والهول أشد من هذا كله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالكرب شديد والهول عظيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وأعمالهم مكشوفة. كان الإنسان في الدنيا ربما يظن أنه يعمل الأعمال ويستتر بها في خلوته ويعصي الله وما يراه أحد، يظن أنه يخفي هذا العمل عن الله. والله تعالى لا تخفى عليه خافية، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يوم القيامة يظهر هذا الأمر. قال: لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم. تلاحظ في هذا الوقت وفي ذلك الموقف، الموقف العصيب المهيب، يجتمع الخلائق جميعا وتحيط الملائكة بهم، ويستوي في هذا اليوم الناس، ليس لأحد فضل على أحد، الحاكم والمحكوم والشريف والوضيع والرجال والنساء والصغار والكبار والغني والفقير، يستوون جميعا. قال عندها هكذا يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ وكما جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيظهر كمال ملك الله تعالى في ذلك اليوم، فيجيب الله تعالى يقول: لله الواحد القهار، قهر كل شيء وذل له كل شيء، خاصة في ذلك اليوم. فتظهر وحدانيته جل وعلا: لله الواحد القهار. ذلك اقترن اسم القهار بالوحدانية هنا، لأن القهر دليل على هذه الوحدانية، فالذي قهر كل شيء هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لذلك الله تعالى يقول في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، مع أن الله تعالى يملك الأيام كلها، يملك الدنيا والآخرة، لكن لماذا يخص يوم الدين، يوم القيامة بملكه؟ لأن الدنيا فيها التنافس على الملك، وكل يدعي الملك، وهكذا قد يغيب هذا عن عقول الناس. يظن الإنسان إذا أتاه الله شيئا من المال أو شيء من الغنى أو الملك، يظن أنه الملك ويفعل ما يشاء، فهكذا يعني يتميز الناس الدنيا. لكن يوم القيامة الكل يستوون أمام الله تعالى، الكل خاضعون تحت قدرة الله جل وعلا. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه آية تبعث الرهبة في القلب، تجعل العبد يستعد للقاء الله تعالى. هذا فيه تمجيد لله وتعظيم لله وحده جل وعلا. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا يوم العرض عليه ويوم الوقوف بين يديه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.